في وسائل الدعوة أو في غاياتها. ونجد أن كثيرا منهم قد شطح بهذا المسلك شطحات كثيرة بعدت عن منهج الله وعن الصراط عن السير على صراط الله المستقيم. أيضا من علاماتهم رابعا التهويل والتفخيم، يهولون من شأن العظائم ويفخمون بعض الأمور الصغيرة، فتجدهم لا يقيمون وزنا للتوحيد والدعوة إليه، بل يهولون من شأن الشرك والسير عليه من عبادة القبور والطواف بها والنذر لأهلها والذبح لأهلها، بينما نجدهم يأتون بأمور لا تصح إلا إذا صح التوحيد، ويجعلونها هي المحور الذي يدندنون حوله، فيأتون إلى، فمنهم من يهتم بجانب الزهديات والتصوف، ومنهم من يهتم بجانب السياسة والاقتصاد، ومنهم من يهتم بجانب التحرر من بعض والتنازل عن بعض مسائل الدين من أجل أن يرضى عنهم الناس، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومنهم من الغاية عنده تبرر ماذا؟ الوسيلة، فإذا كانت الغاية عنده طيبة لا مانع أن يتوصل لها بأي وسيلة كانت، ولو أن يرتكب ما حرم الله في سبيل الوصول إلى تلك الغاية. وسلكوا في ذلك كثيرا من الأمور المعوجة التي لا تمت بصلة إلى صراط الله المستقيم، بل هي طريق معوج في حد ذاته. فعندهم فإن الوسائل تأخذ حكم الغايات، فإذا كانت الغاية نبيلة لا بد أن تكون الوسيلة نبيلة، وإذا كانت الغاية حسنة أو يعني طيبة لا بد أن يتوصل إليها بوسائل صحيحة، وإذا كانت الغاية إعلاء كلمة الله والسير على منهج الله فلا بد أن نتخذ لها الوسائل التي لا تتعارض مع منهج الله الحق ومع ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. فتضخيم الأمور وتضخيمها من وتهويلها وتهويل بعض الوقائع من أجل البهرجة على الناس وصرفهم عن الأسس وصرفهم عن المنهج القويم وإبعادهم عن منهج الله الحق هو من أبرز معالم السائرين على غير هذا المنهج الحق. أيضا من يعني أبرز معالمهم الذين يعني بعدوا عن هذا المسار الحق أنهم أن الحق عندهم يوزن بالرجال، فتقديس الأشخاص عندهم هو الأساس، ولو كان ذلك الشخص الذي يعظمونه مخالفا لصراط الله المستقيم منهجا وسلوكا وعقيدة. والمهم عندهم أن القول ما قالت حذاني، ولو كان ذلك القول مخالفا لهدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتقديس الأشخاص والولاء والبراء من أجلهم هو المعول عليه عندهم، وقد بلغ بهم الحال أو ببعضهم الحال أنه لو نيل من السنة أو نيل حتى من شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو من شخص أحد من الصحابة فإنهم لا يحركون ساكنا، بينما لو قيل إن الكاتب الفلاني من الكتاب المعاصرين عنده الخطأ الفلاني أقاموا الدنيا وأقعدوها وكأنك قد قطعت حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا والعياذ بالله من انعكاس المفاهيم ومن انتكاس الفطر. فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بماذا؟ بالحق. وتقديس الأشخاص إلى درجة اعتقاد العصمة هذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة، وإنما هو من شأن الرافضة ومن نهج نهجهم من المبتدعة الغلاة. فلنتنبه لهذا، فإنه من أخطر الأشياء. تقديس الأشخاص يجب أن يكون في حدود، في حدود طاعتهم لله، وفي حدود استقامتهم على شرع الله سبحانه وتعالى. أما التقديس على حساب التنازل عن بعض أمور الدين فهذا لا يصح أبدا. قال أحدهم يوما ما ونحن جالسون في مجلس علمي إن وهو يتكلم في تمجيد كاتب من الكتاب، فذكرنا له مسألة عند ذلك الكاتب يعني خطيرة جدا فيها نيل من الصحابة، ومسألة أخرى فيها نيل فيها قول بوحدة الوجود، ومسألة أخرى فيها إنكار لصفات الله سبحانه وتعالى. ذكرنا له ذلك دون أن ننسبها إلى شخص معين، فقال هذا كفر. قلنا ولو قالها فلان من الناس، قال أمره إلى الله. لماذا؟ لما سمعتها مجردة قلت ما قلت، ومعنا لا نتفق معه في تكفير هذا المسكين الذي أتي من قبل الجهل، نعم، لكن هو كفره من حيث لا يشعر، لكن عندما تبين له صاحب المقال نكف على عقيدته. نحن لا نتفق معه على التكفير، لكن هو حكم بالمسألة التي وقع فيها، ومع ذلك لما عرف صاحبها تنازل عما قال وقال هذا أمره إلى الله، وهو يكفي أنه مجتهد ويعني يثيبه الله تبارك وتعالى على الاجتهاد. هذا كله نتيجة لتضخيم الأشخاص وتقديسهم إلى درجة الغلو التي الذي حذر الله منه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو خطير، مبدأ الانحراف عند الناس إنما كان بسبب الغلو، مبدأ ظهور الشرك في العالم قبل أن يبعث الله نوحا عليه السلام إنما كان بسبب الغلو. وأفضل الخلق وخاتمهم وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو حتى فيه، وهو أفضل بني آدم وسيد ولد آدم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. من علامات هؤلاء أيضا التزهيد في السنة وعدم تطبيقها والتهكم بأهلها، والعياذ بالله. التهكم أمر خطير يجر صاحبه إلى أمور خطيرة، يتهكمون ببعض أمور الدين كتقصير الثياب وإطالة اللحى والخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها وما إلى ذلك والعياذ بالله. بل ربما تهكم بعضهم حتى ببعض الأحاديث النبوية الثابتة، فلقد قال كاتب من الكتاب المعاصرين على سبيل التهكم عندما سمع ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من أن ضرس الكافر يوم القيامة يكون مثل إيش؟ مثل جبل أحد، قال كلمة أستحي من قولها في هذه المناسبة، لكن أذكرها بالمعنى، وإنما هو ذكرها صريحة، قال ما دام ضرسه بهذا الشكل فما بالكم بآلته، والعياذ بالله. هو قال كلمة أخرى، قال ويقول على سبيل التهكم، يقول إذن كيف آلته وقد صرح بتلك الآلة. وقال آخر منهم وهو يتهكم بالسنة عندما قرأ حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال كيف نسلم بهذا الحديث ونحن نرى هناك من قادوا شعوبهم أو من قدنا شعوبهن من النساء، وضرب مثلا لا إله إلا الله ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب، ضرب مثلا بمن، تصور بمن، بقولدا مئير وإندرا غاندي وتاتشر، هذه الأمثلة التي وهذا ذكره في كتب الله وأمور كثيرة لا يتسع المقام لذكرها من تنقص السنة والتهكم بها والتهكم بأهلها وإنكار ما لا يستسيغ عقله، لأنهم يحكمون العقول قبل كل شيء في التصحيح أو التضعيف. من معالمهم أيضا الإغال في ذكر القصص والخيالية وما يمجدون به أنفسهم من الوقائع التي يسردونها وما رزقوا من على حد زعمهم من كرامات ومن أمور قد يصدقها العامة، لأن العامة يعجبون بمثل هذه القصص لأنها ما فيها علم وما فيها تكلف وما فيها شيء يتطلب جهد، هي قصص وحكايات، وهذا يتمثل في كثير من الجماعات التي تدعو إلى التعبد على غير المسلك النبوي الصحيح وعلى غير صراط الله المستقيم. قد يكون عندهم زهد وعبادة وعندهم طيبة، لكنهم يعني همهم في هذا ذكر الأحاديث الموضوعة والقصص والخيالية والرؤى المنامية وما إلى ذلك مما بنوا عليه أسس منهجهم الفاسد والعياذ بالله. من علاماتهم أيضا تبديل من علاماتهم أيضا مسألة التعالم، بحيث كل من ظهر من أتباعهم يلقبونه بالعالم الجليل، ويلقب، وهذا وصف أهيب بطلاب العلم لا سيما طلاب العلم المنهج السلفي أن يربأوا بأنفسهم عنه. فتبادل المدائح وكثرة المديح هذا من شأن المبتدعة ومن شأن أصحاب النظرة الحزبية الضيقة الذين لا هم لهم إلا أن يبدلوا أمراءهم وقوادهم وأتباعهم وزعماءهم إلى درجة يأباها الطبع السليم وتأباها الفطرة السليمة، وينفر منها كل من تجرد لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، لست بصدد حصر علامات أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الحزبية الضيقة القديمة والمعاصرة، وإنما أكتفي بما ذكرته من بعض الأمور التي يقعون فيها، لا شامتا ولا معرضا ولا معرضا بأحد، ولست أريد أن أتنقص أحدا من الناس، وإنما أردت والله على ما أقول شهيد أن أبين الطريق المستقيم لنسلكه وما يخالف هذا الطريق. لماذا؟ لنجتنبه ونحذر منه، لنجتنبه ونحذر منه. وطريق السلامة من ذلك إنما هو التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى والسير على منهج السلف الصالح الذي هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والذي هو المسلك الحق، وهم أهل السنة وهم الجماعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة في الأهواء ذكر الفرقة الناجية المنصورة، قال هي الجماعة، هي الجماعة. وفي رواية لا تخلو من ضعف ولكنها صحيحة من حيث المعنى، هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم الذين قال فيهم الإمام الجليل والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. وهذا في عصر الصحابة، فما بالكم بعصرنا هذا. وقوله رحمه الله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقوله عن وصف في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر باتباعهم والسير على منهجهم، أخبر أنهم أصدق هذه الأمة وأبرها قلوبا وأصدقها وأعظمها عند الله، وهم السائرون على صراط الله المستقيم. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ونحن لسنا في مقام اليائسين من كرم الله وفضله الذي تنعم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وعدهم الله تبارك وتعالى بالنصر والتمكين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فعلينا أيها الإخوة أن نبذل قصارى جهدنا في السير على هذا المنهج القويم، وأن نهتم به كل الاهتمام، وأن نسأل الله الثبات عليه وعلى السير عليه، وهو منهج أهل السنة والجماعة والطائفة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحق وأهل الهدى وأتباع السلف والسلفيين، وألا نتبرم من هذه الكلمة، وألا نظن أنها تعني مفهوما حزبيا ضيقا، وإنما تعني كل من سار على هذا المنهج في مشارق الأرض ومغاربها، سواء تلك الأماكن التي يكفو فيها هذا السائرون على هذا المنهج وتمثلهم دولة أو يمثلهم علماء، أو السائرون على هذا المنهج في كافة بقاع الأرض ممن ينتشرون ولله الحمد، وإن كانوا قلة في بعض البلاد. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم السير على هدي سيد المرسلين واتباع سنته القويمة والاتباع، وأن يجنبنا الزلل والابتداع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نشكر جميعا فضيلة الشيخ صالح الشحيمي، جزاه الله خيرا على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزانه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بالنسبة للأسئلة والأوراق فالحقيقة كثيرة جدا، ويعني الوقت طال بنا وبكم جميعا، فيعني نذكر شيئا منها أو طرفا منها. حقيقة الأوراق أو عدة أوراق تذكر يعني أو يعني كتبوا كثير من الإخوان الشيخ أنهم يحبونه في الله، وأنهم يشكرونه على زيارته وتلبية الدعوة، ويرجون منه التكرار وخاصة في الصيف لعقد دورات علمية مكثفة، وهذا قد وعدنا الشيخ يعني بهذا، وإن شاء الله ينفذ في القريب. وأوراق أخرى تطلب النصيحة والتوجيه لمعرفة كيفية طلب العلم، فهؤلاء أيضا نقول لهم هناك محاضرة للشيخ ووالد الجميع الشيخ عبيد الجابري بعنوان كيفية طلب العلم، وهو سيصل غدا إن شاء الله. وأوراق كثيرة يطلب فيها بعض الإخوة أنهم يعني على قلة من العلم، فكيف لهم أن يعرفوا الحق وأن يعرفوا الصراط المستقيم؟ فنقول لهؤلاء جميعا أن الشيخ حفظه الله وجزاه الله خيرا، يعني لعل هذه الأسئلة كتبت قبل يعني انتهاء الشيخ أو تفصيل الشيخ في المحاضرة، فنقول يعني هذه جميعا أجاب عنها الشيخ في أثناء المحاضرة. وقد سمعنا جميعا كيف أنه ذكر قرابة العشر من علامات أو من العلامات التي تدل على متبع الصراط المستقيم، وذكر 7 أمارات وعلامات للمخالفين المجانبين لهذا الصراط. فاستماعهم للمحاضرة أو رجوعهم إلى الشريط يغني عن ذلك جميعا. وهناك أسئلة كثيرة جدا حقيقة فقهية، ومنها أسئلة جاءت من عند النساء وأخرى من عند الإخوان الرجال. بالنسبة للرجال نقول يستطيعون أن يسألوا الشيخ مشافهة ومواجهة، وهو يعني يعيش بيننا ومعنا. وأما بالنسبة للنساء فنقول الأسئلة يعني كثير منها الحقيقة فقهية، إلا بعض الأسئلة التي يعني تنصح هل يخرجنا النساء لحضور مجالس الذكر ومجالس العلم، وإلا هل في ذلك حرج؟ يعني لعل الشيخ يعني أجاب وعلم يعني خروج النساء من بيوتهن إلى حضور هذا المؤتمر. وبعضهم يطلب كلمات يعني توجيهية، فنقول يعني الشيخ قد ذكر شيئا كثيرا منها. فنشكركم جميعا، ونشكر يعني فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا على جميع ذلك. نذكر الإخوان جميعا لمحاضرة في يوم غد والتي سيلقيها فضيلة الشيخ صالح العبود جزاه الله خيرا، وهو شيخنا وأستاذنا الدكتور صالح العبود، وسيصل في يوم غد إن شاء الله. وأيضا نبشر الإخوان والأخوات جميعا أنه في يوم غد سيصل يعني إلى الكويت الشيخ الدكتور صالح العبود، وكذلك الشيخ الفاضل والد الجميع عبيد الجابري، والشيخ الفاضل محمد بن هادي المدخلي، جميعهم سيصلون غدا إن شاء الله. وأيضا نذكر ونبشر ونحس الحقيقة طلبة العلم من الإخوة الشباب أن يغتنموا فرصة تواجد العلماء والمشايخ الأفاضل ليتتلمذوا عليهم، كما ذكر الشيخ في المحاضرة لابد من التلقي مباشرة، وقد هيأ الله سبحانه وتعالى ويسر لنا مجيئهم إلى يعني بلادنا وإلى منطقتنا. فلا بد أقول أو يعني نحرص ونذكر ونهيب بالإخوة جميعا أن يغتنموا هذه الفرصة وأن يأخذوا عنهم مباشرة، وخاصة أن لهم يعني دروسا علمية في مسجد سالم العلم الحين، وقد بدأ يعني شيخنا الدكتور صالح الحيني فجر هذا اليوم بعد صلاة الفجر بشرح كتاب عقيدة السلف من مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني من علماء السلف في القرن الرابع الهجري رحمه الله، وقد يعني تولى أو سيكمل إن شاء الله هذه الرسالة من أولها إلى آخرها في جلستين أو ثلاث إن شاء الله. وكذلك سيعلن عن الدروس العلمية الأخرى بعد وصول المشايخ في يوم غد إن شاء الله. فنهيب أقول بالإخوة جميعا أن يحرصوا وأن يغتنموا فرصة تواجدهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما يذكر ويقول العلماء حفظهم الله وجزاكم الله خيرا. ونذكر أيضا أن الإخوة اللجنة الثقافية في هذا المخيم وهذا الملتقى قد أعدوا يعني مسابقة علمية، الأولى عبارة عن حفظ سورة من كتاب الله وبعض الأحاديث النبوية، وقد رفضوا من الحفاظ والمتفوقين والمتفوقات جوائز قيمة. وشروط هذه المسابقة وكذلك السورة والأحاديث طبعت في أوراق وتوزع في الخارج إن شاء الله. أن الإخوة اللجنة الثقافية في هذا المخيم وهذا الملتقى قد أعدوا يعني مسابقة علمية، الأولى عبارة عن حفظ سورة من كتاب الله وبعض الأحاديث النبوية، وقد رصدوا من الحفاظ والمتفوقين والمتفوقات جوائز قيمة. وشروط هذه المسابقة وكذلك السورة والأحاديث طبعت في أوراق وتوزع في الخارج إن شاء الله بعد خروجكم. وهناك أيضا مسابقة أخرى فورية في كل يوم بعد المحاضرات وبعد صلاة العشاء تعقد مسابقة فورية 10 أسئلة يلقيها الإخوة في اللجنة الثقافية ويجيب عنها الحضور، وتكون الجوائز أيضا فورية، ونبدأ قطعا من هذا اليوم لكن بعد صلاة العشاء مباشرة يأتي قطعا الإخوة ومعهم أسئلتهم وجوائزهم، وسننتظر بعد الصلاة مباشرة يعني الحضور والمشاركة في هذه المسابقة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
وإجلالهم وإعلام العالمين وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال الشيخ في تفسيرات ابن القيم الإسلامية بتفسير شرح تأويل الشيخ رسالة التشاوي على مقدمة رسالة أبي يزيد القيرواني المعروف بابن عقيل بن سلمة، وذلك من المشاركة العلمية للمقيم الغزالي الأول بشباب محافظة الأحمدي شوال عام 15 و400 هجرة، والله نسأل العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وأصحابه أجمعين. كما تعلمون وفقنا الله وإياكم، كتب السلف التي ألفوها في باب العقيدة سواء منها ما كان مختصرا أو ما كان مطولا كلها تصب في قالب واحد وتدعو إلى منهج واحد وتؤكد على مبدأ واحد خلاصته وقطب رحاه وأساسه تحقيق التوحيد والعبودية الخالصة الله سبحانه وتعالى ورفع عليه سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد هذه الكتب وعلى رأسها هذا الكتاب التطهير في مبناه العظيم في معناه ومكانته وأهميته، تجدها تكاد حتى ألفاظ وكتب السلف تكاد تكون مترابطة. فلو نبدأ هذا الكتاب أعلم سلف بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 86 وسلف منها بالهجرة، وهو أحد العلماء الكثير في بلاد المغرب الإسلامي في القرن الرابع الهجري الذين رفع الله بهم سورة السنة، أحيا الله بهم السنة وقمع الله بهم البدعة. في عصر بدأ أحد البدع تنتشر في كافة أرجاء بلاد المسلمين من تجاريهم أو رفضهم أو نحو ذلك من شعور تصورهم أو نحو ذلك من إقرار أو تقريب. فكلما نظر إلى هذه الكتاب إلى كتاب توحيد ابن الحسين إلى شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة على الأكاد إلى سنة الإمام أحمد سنة عبد الله بن الإمام أحمد سنة الخلال سنة ابن أبي عاصم شرح سنة البرغال شرح سنة الإمام الدرعي والعقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله جميعا. لو نظرت هذه الخصوص لو وجدت حتى الجرائم في كثير من الاحيان تتطابق، يكاد بعضهم ان يكون تكون توافق عبارات وعبارات اخر، لانهم يدعون او يدعون من مبدا واحد ويدعون من مطلب واحد وهو كتاب الله تبارك وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقال على قائل هذه الخصوص ماذا لها تتكرر واقترب جرائم مقابله متشابهه، فقلنا هذا دليل على انها تتلف بالعقيده واهتمام بها، لانهم يعني يعلمون انها اثر البناء، فاذا ما انهار الاساس انهار البناء كله. فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، اما من اسس بنيانه على شفا سور النهار فانهار البناء الهم. ولذلك هذه المتون العظيمة تثري طالب العلم وتجعل عنده ملكا يستطيع بإذن الله أن يعني يبين أو أن يفهم التوحيد كما بين الله تبارك وتعالى من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا نتجلى نعيش من يملك بتدوين شأن هذه الكتب أو غناء منها أو يدعو إلى إعادة واستجابة للكتب المعاصرة أو نحو ذلك، فما وجدنا من أكثر الكتب المعاصرة لا أقول كلها إلا التضييع بتكثير العبارات وكثرة الكلام الذي ربما يستمر ساعات طويلة ولا كلمه ربما لا يثمر ولا يصل الى شرار القلم ولا يقال شرار القلم كما يحصل من شرار هذه الكتب النافعه كتب السلف القديمه. لذلك اريد الاخوه كل العلم ان يتكلموا من هذا الامر وان يحفظوا من هذه الكتب شرب عبر القلم، هذا شيء طيب، لان ما من كلمه من هذه الكتب الا وهو مدلل على ايات او حدد، فهي كتب عظيمة جديرة بالاهتمام، وهذا البلد تستطيع من الفروع إلا فهم يكون ولله الحمد مكانة هذه الكتب ومنزلتها وأهمية قراءة. نعم تفضل.
قال جواد الليل القيرواني في مقدمته: لا ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأسئلة من واجب من الديار، من ذلك الإيمان بالخلق والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحب له ولا شريك له.
هذا الباب بين سار المصنف رحمه الله بن ابي زيد القيرواني الى انها مساله كل شيء، وانها مساله كل العلوم، وانه الذي يجب الاهتمام به اذ جميع الديانات قد اتفقت عليه، يعني الديانات السماويه المنزله من المامور بها من رب العالمين. ولقد بعثنا من كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويتجنبوا الطاغوت، شرع لهم نبيه ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما اوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اعبدوا الذين ولا تتفرقوا فيه. فالتوحيد هو اساس العلوم كلها وقطب ربعها ومحور نجاه اهلها. فمتى بنيت العلوم على هذا الاساس كانت العلوم منهجة ومديدة ومؤية باكتمالها. ومتى عهد هذا الاساس فان البناء سينهار يوم ما. لذلك فان على الداعية المسلم الذي ارسل للدعوة الى الله تبارك وتعالى على بصيرة ان يرسل هذا الاساس في نفوس المسلمين وان يبين لهم اهميته وان يعني يرتج عليه بل يجعله مطلقا لكل العلوم التي يريد ان يعلمها لاخوانه المسلمين. ثم بدا هذا الامر متفق عليه بامر يدعي ان اهل السنه والجماعه يؤكدون عليه لانه حصل فيه نزاع بين وبين اهل الكلام الا وهو مفهوم الايمان عند اهل السنه. فبين انه التصديق بالقلب والنطق باللسان وبطبيعه الحال والعمل، لان العمل يشمل الامرين العمل القلب وعمل الجوارح. من هنا عرف السلف الايمان بانه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. وربما كفروا بقول الايمان قول وعمل، ويعمل العمل على القلب وعمل الجوارح. وربما قال تصديق وعمل، والعمل يشمل القول لان قول الانسان من عمل الجوارح. ولا مجاعه في الاصطلاح، ومهم ان تدل العباره على هذه الدعائم الثلاث من دعائم الايمان التي يبنى عليها ولا يصح بدونها، الا وهي ان الايمان قول وعمل واعتقاد، قول الانسان وعمل القلب واعتقاد بالقلب، واعتقاد عمل قول الانسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ولا مجاعه في العباره اذا ادت هذا المعنى، لا مجاعه في العباره اذا ادت هذا المعنى المراد الذي اكد عليه السلف منذ لما وجد الانحراف في مفهوم الايمان لدى الناس. ثم يعني وهذا المعتقد هو معتقد اهل السنه والجماعه، ونشير اشاره الى معتقدات اخرى في هذا الباب. فعند المرجئه الايمان هو التصديق فقط، وحتى مرجئه الحنفيه من جهه التعبير الذين هم اخص الناس بالرجال فهم يخرجون العمل من مسمى الايمان، ومن ذلك يرون انه لا بد منه وانه واجب وان من تركه يكثر. لا يكتب في تعبيراتهم وفي كتبهم يقررون ان الايمان هو التصديق. فذلك يعني خالف منهج اهل السنه والجماعه، ولم يتكلم خلالا بقيا كما حاول ابن ابي زيد رحمه الله شارع الطحاويه ان يهون من شان هذا الخلاف، وان كان رحمه الله قرر عقيده السلف، لكنه اراد ان يضيق القوه بين مفهوم الايمان عند السلف وبين مفهومه عند الحنفيه، ولا يمكن ان يضيق هذا الباب، لان بمقتضى كلامه انه لا فرق بين الايمان عند ابي بكر بالذكر وعمر وعثمان وعلي وحكم وكبير الجنه مثلا وبين الايمان سائر الناس، وهذا قول لا ينبغي ان يلتفت اليه. والمهم ان نعلم ان الايمان هو القول والتصديق والعمل. كذلك لا يلتفت الى قول الكراميه الذي مقتضاه ان يكون هناك يكون مؤمنين يكون الله، وهو دعوى ان الايمان هو مجرد اقرار. ولا قول الجهميه الذين
مقتضى كلامهم ان يكون ابليس وفرعون مؤمنين الذين يقولون ان الايمان يكفي بمجرد المعرفه تكفي فيه مجرد المعرفه ومقتضى ذلك ان يكون ابليس مؤمن لانه يعلم ان الله حق وان الايمان حق وان الله لا يعلم الكفر ولا الايمان جهل وكذلك فرعون الذي قال الله تبارك وتعالى على حكايه فرعون وجعل به وثيقا لها أنفسهم ظلما وعلوا وقوله تعالى يأتون على الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون نحو ذلك. فإذا لا نلتفت إلى هذا بل يهمنا أن نفهم عقيدة السلف في هذا وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقال أن يحفظ الكتاب من كتب السلف الذين كتبوا في العقيدة من النص على هذا الباب أنه هو مفترق الطرق الذي سرق فيه الناس من الجهمية والمعتزلة والخوارج والجبرية والقدرية وغيرهم كلهم لهم مفهوم عن الإيمان ولهم أن نتبع عقيدة السلف في هذا البلد. ثم أشار المصلي رحمه الله تعالى إلى أمر الإيمان وهو أن الله تبارك وتعالى لا نظير له في ربوبيته ولا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته فهو لا شريك له في أنه رب العالمين وأنه قال الرجل من المتصرف في جميع الأمور إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في أيام ثم استوى على الأرض إلى قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين في مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكذلك في ألوهيته كما قال تبارك وتعالى عن كل نبي بعده أنه قال بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكما قال تبارك وتعالى ما ارسلنا من رسول الا يوحي الينا انه لا اله الا انا فاعبدوه وقول تبارك وتعالى وقول تعالى في المدينة ما وصف بنوح والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى في المدينة ولا يتفرقوا فيه ويقام الدين على كل على رسول الله سبحانه وتعالى كما بين المصلي رحمه الله ايضا وايضا يدل هذا القول على انه لا شريك له في اسمائه وصفاته فهو واحد بذاته واحد برسالته واحد واحد بالوهيته واحد بالربوبيته واحد في جميع في كل شؤون سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معصية لحكمه. ثم اشار الى انه لا وارد له ولا ولد لانه لا يحتاج الى ذلك لانه وجود الوارد والولد بالنسبه للمخلوق بسبب افتقاره الى هذا الامر أليس كذلك؟ فهو مبتلى إليه لذلك فإن عدم الإنجاز أو عدم وجود الوارد والوارد بالنسبة للبشر سبب صفة ماذا؟ صفة النقص بالنسبة للبشر سبب صفة عدم وجود صفة النقص ووجود صفة كما بينما بالنسبة لله سبحانه وتعالى لو قال قائل بوجود الوارد والوارد لكان صفة نقص عكس ذلك كما قال تعالى لا يلد ولا يولد ولا يكون له كفوا احد. فذلك قوله تعالى ولا نظير له اي لا ليس له كفر ولا نظير ولا ند في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في الوهيته ولا في حاكميته كذا في حاكميته لا يجد من الالوهيه خلافا لمن ابتدى بحولها ويجعلها امر قائم بذاته ويرى انها وحدها هي التي حصل فيها الاكرام كما تعلمون من بعض الكتاب المعاصرين. فالامر هذا كله لا يخرج في حفظ الالوهيه. فيجب ان يوحد الله تبارك وتعالى في هذه الامور كلها. قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال تعالى ولم يكن صاحبة ولا ولدا. قال تعالى الحمد لله الذي تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل القلعة أن يكون العالمين نظيرا الذي لم يكن السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له كفوا أحد وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والآيات هي الآيات كثيرة التي تبين أهمية هذا التوحيد وأنه أساس كل شيء. نعم.
ليس له بيده ابتداء ولا لآخر بيده انقضاء ولا يبلغ الرسل وصفته واصفون ولا يبل بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون في آياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ليس لاوليه ابتداء ولا لاخريه من قضاء.
ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتظار. يشير القدر رحمه الله كما تعلمون ما من بعض يذكره فسال الذين كتبوا في العقيده الا وهم مستند الى آية او حديث. آية من كتاب الله او حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انتظار يشير بهذا الى ما دل عليه قوله تبارك وتعالى في سوره الحديث هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح الذي ورد في سؤال يسلم ان نقول له عند النوم ولا يقال الا ان الاخوه يحفظونه جميعا ان شاء الله تعالى. اللهم رب السماوات والسبب ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء سالك الحق والنوى ونزل التوراة والإنجيل والقرآن. اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء شر أو من شر كل شيء شر أن أنت آمن بمعصيته إلى أن قال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عن الجنة وأرضه من الفقر. هذا من الحديث من الرجال المهمة الذي يسلم أن نقول متى عند النوم في كل وقت لكن أنا أتذكرت عند النوم حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأعظم جانب كما تذكرون. والشاهد منه الأول فليس قبل لك شيء أنت الأول فليس قبل لك شيء وأنت الآخر فليس بعد شيء وكذلك أن الظاهر فليس فوق شيء يعني من جهة العلو علو الجار علو القهر علو القدر كما ذكر البيان وأنت الباطن فليس دونك شيء بعلمك وإحاطتك بالجلل فترى ذلك بعد قليل في إدارة الكتاب. والأولية عند الثلاثة وأهل الكلام أنها مفهوم آخر يعني كونه علة العالم كونه مبدأ العالم بعد ذلك أو كونه يعني أصل الوجود أو عبارة أخرى يجدد من حولها وكلها تدل على أنهم يعني لا يدلون ب الأمر الذي أنهم يقولون في كتب العالم وما ذلك من معتقداتهم أن لا أبدا والأسلل من هذا هو ما دل عليه الحديث أنت الأول فليس قبل شيء وأنت الآخر فليس بعد شيء فبجعل يسلم المسلم بهذا المعتقد من أي وارد يمكن أن يجد العمل ومن أي راس يمكن أن يجد العمل.
ولا
يبلغ كلها في سجد الواقفون أي لا يمكن أن يدرك كيفية قتاله وصنع ذلك. فمع أنه يجب أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى قد وصف نفسه بالرسالة ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة التي أدرك ومنه ونؤمن بأن هذه الرسالة لها معاني عظيمة تليق بجلاله وعظمته وأنها ليست ألفاظ جوفاء بل لا بد لها من معاني تليق بجلاله وعظمته. فإنه في علم الكيفيات ندل كل ذلك أو علم كل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ليس مع ذلك أنه ليس بالكتب الكيفية بل لها كيفية ولكنها كيفية لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءت عبارة السلف في باب الكتاب أن الروح كما جاءت بلا بلا شيء أن الروح كما جاءت بلا شيء فلا بد أن نؤمن بها مع اعتقاد حقائقها ومعانيها دون أن نكيفها. فإذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى قلنا استوى كما يليق بجلاله وعظمته ومعناها صعد واستقر و نحو ذلك وعلى وارتفع ولا نجيء على ذلك بأي كيفية وإنما ندرك مثل الإمامات رحمه الله تعالى وما جاء بعده ورحمة الله وقبله فالأكتوب المعلوم والكيف مسؤول الإمام بالواجب والمسؤول عن الحمد لله. والمهم أن نعترف أن الله في وسائل الدعوة أو في غاياتها
ونجد أن كثيرا منهم قد شطح بهذا المسلك شطحات كثيرة بعدت عن منهج الله وعن الصراط عن السير على صراط الله المستقيم. أيضا من علاماتهم رابعا التهويل والتفخيم، يهولون من شأن العظائم ويفخمون بعض الأمور الصغيرة، فتجدهم لا يقيمون وزنا للتوحيد والدعوة إليه، بل يهولون من شأن الشرك والسير عليه من عبادة القبور والطواف بها والنذر لأهلها والذبح لأهلها، بينما نجدهم يأتون بأمور لا تصح إلا إذا صح التوحيد، ويجعلونها هي المحور الذي يدندنون حوله، فيأتون إلى فمنهم من يهتم بجانب الزهديات والتصوف، ومنهم من يهتم بجانب السياسة والاقتصاد، ومنهم من يهتم بجانب التحرر من بعض والتنازل عن بعض مسائل الدين من أجل أن يرضى عنهم الناس، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومنهم من الغاية عنده تبرر ماذا الوسيلة، فإذا كانت الغاية عنده طيبة لا مانع أن يتوصل لها بأي وسيلة كانت، ولو أن يرتكب ما حرم الله في سبيل الوصول إلى تلك الغاية. وسلكوا في ذلك كثيرا من الأمور المعوجة التي لا تمت بصلة إلى صراط الله المستقيم، بل هي طريق معوج في حد ذاته. فعندهم فإن الغايات فإن الوسائل تأخذ حكم الغايات، فإذا كانت الغاية نبيلة لا بد أن تكون الوسيلة نبيلة، وإذا كانت الغاية حسنة أو يعني طيبة لا بد أن يتوصل إليها بوسائل صحيحة، وإذا كانت الغاية إعلاء كلمة الله والسير على منهج الله فلا بد أن نتخذ لها الوسائل التي لا تتعارض مع منهج الله الحق ومع ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. فتضخيم الأمور وتضخيمها وتهويلها وتهويل بعض الوقائع من أجل البهرجة على الناس وصرفهم عن الأسس وصرفهم عن المنهج القويم وإبعادهم عن منهج الله الحق هو من أبرز معالم السائرين على غير هذا المنهج الحق. أيضا من يعني أبرز معالمهم الذين يعني بعدوا عن هذا المسار الحق أنهم أن الحق عندهم يوزن بالرجال، فتقديس الأشخاص عندهم هو الأساس، ولو كان ذلك الشخص الذي يعظمونه مخالفا لصراط الله المستقيم منهجا وسلوكا وعقيدة. والمهم عندهم أن القول ما قالت حذاني، ولو كان ذلك القول مخالفا لهدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتقديس الأشخاص والولاء والبراء من أجلهم هو المعول عليه عندهم، وقد بلغ بهم الحال أو ببعضهم الحال أنه لو نيل من السنة أو نيل حتى من شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو من شخص أحد من الصحابة فإنهم لا يحركون ساكنا، بينما لو قيل إن الكاتب الفلاني من الكتاب المعاصرين عنده الخطأ الفلاني أقاموا الدنيا وأقعدوها، وكأنك قد قطعت حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا والعياذ بالله من انعكاس المفاهيم ومن انعكاس الفطر. فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بماذا؟ بالحق. وتقديس الأشخاص إلى درجة اعتقاد العصمة هذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة، وإنما هو من شأن الرافضة ومن نهج نهجهم من المبتدعة الغلاة. فلنتنبه لهذا، فإنه من أخطر الأشياء. تقديس الأشخاص يجب أن يكون في حدود طاعتهم لله وفي حدود استقامتهم على شرع الله سبحانه وتعالى. أما التقديس على حساب التنازل عن بعض أمور الدين فهذا لا يصح أبدا. قال أحدهم يوما ما ونحن جالسون في مجلس علمي إن وهو يتكلم في تمجيد كاتب من الكتاب فذكرنا له مسألة عند ذلك الكاتب يعني خطيرة جدا فيها نيل من الصحابة ومسألة أخرى فيها نيل فيها قول بوحدة الوجود ومسألة أخرى فيها إنكار لصفات الله سبحانه وتعالى. ذكرنا له ذلك دون أن ننسبها إلى شخص معين فقال هذا كفر. قلنا ولو قالها فلان من الناس قال أمره إلى الله. لماذا؟ لما سمعتها مجردة قلت ما قلت، ومعنا لا نتفق معه في تكفير هذا المسكين الذي أتي من قبل الجهل، نعم، لكن هو كفره من حيث لا يشعر، لكن عندما تبين له صاحب المقال نكف على عقله. نحن لا نتفق معه على التكفير، لكن هو حكم بالمسألة التي وقع فيها، ومع ذلك لما عرف صاحبها تنازل عما قال وقال هذا أمره إلى الله، وهو يكفي أنه مجتهد ويعني يثيبه الله تبارك وتعالى على الاجتهاد. هذا كله نتيجة لتضخيم الأشخاص وتقديسهم إلى درجة الغلو الذي حذر الله منه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو خطير. مبدأ الانحراف عند الناس إنما كان بسبب الغلو. مبدأ ظهور الشرك في العالم قبل أن يبعث الله نوحا عليه السلام إنما كان بسبب الغلو. وأفضل الخلق وخاتمهم وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو حتى فيه، وهو أفضل بني آدم وسيد ولد آدم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. من علامات هؤلاء أيضا التزهيد في السنة وعدم تطبيقها والتهكم بأهلها، والعياذ بالله. التهكم أمر خطير يجر صاحبه إلى أمور خطيرة. يتهكمون ببعض أمور الدين كتقصير الثياب وإطالة اللحى والخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها وما إلى ذلك والعياذ بالله. بل ربما تهكم بعضهم حتى ببعض الأحاديث النبوية الثابتة. فلقد قال كاتب من الكتاب المعاصرين على سبيل التهكم عندما سمع ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من أن ضرس الكافر يوم القيامة يكون مثل إيش؟ مثل جبل أحد. قال كلمة أستحي من قولها في هذه المناسبة، لكن أذكرها بالمعنى، وإنما هو ذكرها صريحة. قال ما دام ضرسه بهذا الشكل فما بالكم بآلته، والعياذ بالله. هو قال كلمة أخرى، قال ويقول على سبيل التهكم، يقول إذن كيف آلته؟ وقد صرح بتلك الآلة. وقال آخر منهم وهو يتهكم بالسنة عندما قرأ حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال كيف نسلم بهذا الحديث ونحن نرى هناك من قادوا شعوبهم أو من قدنا شعوبهن من النساء. وضرب مثلا لا إله إلا الله ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب، ضرب مثلا بمن؟ تصور بمن؟ بجولدا مئير وإنديرا غاندي وتاتشر. هذه الأمثلة التي وهذا ذكره في كتب الله وأمور كثيرة لا يتسع المقام لذكرها من تنقص السنة والتهكم بها والتهكم بأهلها وإنكار ما لا يستطيع عقله، لأنهم يحكمون العقول قبل كل شيء في التصحيح او التضعيف. من معالمهم ايضا الاغال في ذكر القصص والخيالية وما يمجدون به انفسهم من الوقائع التي يسردونها وما رزقوا من على حد زعمهم من كرامات ومن امور قد يصدقها العامة، لان العامة يعجبون بمثل هذه القصص لانها ما فيها علم وما فيها تكلف وما فيها شيء يتطلب جهد، هي قصص وحكايات، وهذا يتمثل في كثير من الجماعات التي تدعو الى التعبد على غير المسلك النبوي الصحيح وعلى غير صراط الله المستقيم. قد يكون عندهم زهد وعبادة وعندهم طيبة، لكنهم يعني همهم في هذا ذكر الأحاديث الموضوعة والقصص والخيالية والرؤى المنامية وما إلى ذلك مما بنوا عليه أسس منهجهم الفاسد والعياذ بالله. من علاماتهم أيضا تبجيل من علاماتهم أيضا مسألة التعالم، بحيث كل من ظهر من أتباعهم يلقبونه بالعالم الجليل، ويلقب، وهذا وصف أهيب بطلاب العلم لا سيما طلاب العلم المنهج السلفي أن يربأوا بأنفسهم عنه، فتبادل المدائح وكثرة المديح هذا من شأن المبتدعة ومن شأن أصحاب النظرة الحزبية الضيقة الذين لا هم لهم إلا أن يبجلوا أمراءهم وقوادهم وأتباعهم وزعماءهم إلى درجة يأباها الطبع السليم وتأباها الفطرة السليمة، وينفر منها كل من تجرد لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، لست بصدد حصر علامات أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الحزبية الضيقة القديمة والمعاصرة، وإنما أكتفي بما ذكرته من بعض الأمور التي يقعون فيها لا سامتا ولا معرضا ولا معرضا بأحد، ولست أريد أن أتنقص أحدا من الناس، وإنما أردت والله على ما أقول شهيد أن أبين الطريق المستقيم لنسلكه وما يخالف هذا الطريق. لماذا؟ لنجتنبه ونحذر منه، لنجتنبه ونحذر منه. وطريق السلامة من ذلك إنما هو التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى والسير على منهج السلف الصالح الذي هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والذي هو المسلك الحق، وهم أهل السنة وهم الجماعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة في الأهواء ذكر الفرقة الناجية المنصورة، قال هي الجماعة، هي الجماعة. وفي رواية لا تخلو من ضعف ولكنها صحيحة من حيث المعنى، هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم الذين قال فيهم الإمام الجليل والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. وهذا في عصر الصحابة، فما بالكم بعصرنا هذا. وقوله رحمه الله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقوله عن وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر باتباعهم والسير على منهجهم، أخبر أنهم أصدق هذه الأمة وأبرها قلوبا وأصدقها وأعظمها عند الله، وهم السائرون على صراط الله المستقيم. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ونحن لسنا في مقام اليائسين من كرم الله وفضله الذي تنعم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وعدهم الله تبارك وتعالى بالنصر والتمكين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فعلينا أيها الإخوة أن نبذل قصارى جهدنا في السير على هذا المنهج القويم، وأن نهتم به كل الاهتمام، وأن نسأل الله الثبات عليه وعلى السير عليه، وهو منهج أهل السنة والجماعة والطائفة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحق وأهل الهدى وأتباع السلف والسلفيين، وألا نتبرم من هذه الكلمة، وألا نظن أنها تعني مفهوما حزبيا ضيقا، وإنما تعني كل من سار على هذا المنهج في مشارق الأرض ومغاربها، سواء تلك الأماكن التي يكفو فيها هذا السائرون على هذا المنهج وتمثلهم دولة أو يمثلهم علماء، أو السائرون على هذا المنهج في كافة بقاع الأرض ممن ينتشرون ولله الحمد، وإن كانوا قلة في بعض البلاد. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم السير على هدي سيد المرسلين واتباع سنته القويمة والاتباع، وأن يجنبنا الزلل والابتداع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نشكر جميعا فضيلة الشيخ صالح الشحيمي، جزاه الله خيرا على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزانه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بالنسبة للأسئلة والأوراق فالحقيقة كثيرة جدا، ويعني الوقت طال بنا وبكم جميعا، فيعني نذكر شيئا منها أو طرفا منها. حجز الأوراق أو عدة أوراق تذكر يعني أو يعني كتبوا كثير من الإخوان الشيخ أنهم يحبونه في الله، وأنهم يشكرونه على زيارته وتلبية الدعوة، ويرجون منه التكرار، وخاصة في الصيف لعقد دورات علمية مكثفة، وهذا قد وعدنا الشيخ يعني بهذا، وإن شاء الله ينفذ في القريب. وأوراق أخرى تطلب النصيحة والتوجيه لمعرفة كيفية طلب العلم، فهؤلاء أيضا نقول لهم هناك محاضرة للشيخ ووالد الجميع الشيخ عبيد الجابري بعنوان كيفية طلب العلم، وهو سيصل غدا إن شاء الله. وأوراق كثيرة يطلب فيها بعض الإخوة أنهم يعني على قلة من العلم، فكيف لهم أن يعرفوا الحق وأن يعرفوا الصراط المستقيم؟ فنقول لهؤلاء جميعا أن الشيخ حفظه الله وجزاه الله خيرا، يعني لعل هذه الأسئلة كتبت قبل يعني انتهاء الشيخ أو تفصيل الشيخ في المحاضرة، فنقول يعني هذه جميعا أجاب عنها الشيخ في أثناء المحاضرة. وقد سمعنا جميعا كيف أنه ذكر قرابة العشر من علامات أو من العلامات التي تدل على متبع الصراط المستقيم، وذكر 7 أمارات وعلامات للمخالفين المجانبين لهذا الصراط. فاستماعهم للمحاضرة أو رجوعهم إلى الشريط يغني عن ذلك جميعا. وهناك أسئلة كثيرة جدا حقيقة فقهية، ومنها أسئلة جاءت من عند النساء، وأخرى من عند الإخوان الرجال. بالنسبة للرجال نقول يستطيعون أن يسألوا الشيخ مشافهة ومواجهة، وهو يعني يعيش بيننا ومعنا. وأما بالنسبة للنساء فنقول الأسئلة يعني كثير منها الحقيقة فقهية، إلا بعض الأسئلة التي يعني تنصح هل يخرجنا النساء لحضور مجالس الذكر ومجالس العلم، وإلا هل في ذلك حرج؟ يعني لعل الشيخ يعني أجاب وعلم يعني خروج النساء من بيوتهن إلى حضور هذا المؤتمر. وبعضهم يطلب كلمات يعني توجيهية، فنقول يعني الشيخ قد ذكر شيئا كثيرا منها. فنشكركم جميعا، ونشكر يعني فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا على جميع ذلك. نذكر الإخوان جميعا بمحاضرة يوم غد، والتي سيلقيها فضيلة الشيخ صالح العبود جزاه الله خيرا، وهو شيخنا وأستاذنا الدكتور صالح العبود وسيصل في يوم غد إن شاء الله. وأيضا نبشر الإخوان والأخوات جميعا أنه في يوم غد سيصل يعني إلى الكويت الشيخ الدكتور صالح العبود، وكذلك الشيخ الفاضل والد الجميع عبيد الجابري، والشيخ الفاضل محمد بن هادي المدخلي، جميعهم سيصلون غدا إن شاء الله. وأيضا نذكر ونبشر ونحث الحقيقة طلبة العلم من الإخوة الشباب أن يغتنموا فرصة تواجد العلماء والمشايخ الأفاضل ليتتلمذوا عليهم، كما ذكر الشيخ في المحاضرة لابد من التلقي مباشرة، وقد هيأ الله سبحانه وتعالى ويسر لنا مجيئهم إلى يعني بلادنا وإلى منطقتنا. فلا بد أقول أو يعني نحرص ونذكر ونهيب بالإخوة جميعا أن يغتنموا هذه الفرصة وأن يأخذوا عنهم مباشرة، وخاصة أن لهم يعني دروسا علمية في مسجد سالم العلمي الحين، وقد بدأ يعني شيخنا الدكتور صالح الصحيمي فجر هذا اليوم بعد صلاة الفجر بشرح كتاب عقيدة السلف من مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني من علماء السلف في القرن الرابع الهجري رحمه الله، وقد يعني تولى أو سيكمل إن شاء الله هذه الرسالة من أولها إلى آخرها في جلستين أو ثلاث إن شاء الله. وكذلك سيعلن عن الدروس العلمية الأخرى بعد وصول المشايخ في يوم غد إن شاء الله. فنهيد أقول بالإخوة جميعا أن يحرصوا وأن يغتنموا فرصة تواجدهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما يذكر ويقول العلماء حفظهم الله وجزاكم الله خيرا. ونذكر أيضا أن الإخوة اللجنة الثقافية في هذا المخيم وهذا الملتقى قد أعدوا يعني مسابقة علمية، الأولى عبارة عن حفظ سورة من كتاب الله وبعض الأحاديث النبوية، وقد رفضوا للحفاظ والمتفوقين والمتفوقات جوائز قيمة. وشروط هذه المسابقة وكذلك السورة والأحاديث طبعت في أوراق وتوزع في الخارج إن شاء الله. أن الإخوة في اللجنة الثقافية في هذا المخيم وهذا الملتقى قد أعدوا يعني مسابقة علمية، الأولى عبارة عن حفظ سورة من كتاب الله وبعض الأحاديث النبوية، وقد رصدوا للحفاظ والمتفوقين والمتفوقات جوائز قيمة. وشروط هذه المسابقة وكذلك السورة والأحاديث طبعت في أوراق وتوزع في الخارج إن شاء الله بعد خروجكم. وهناك أيضا مسابقة أخرى فورية في كل يوم بعد المحاضرات وبعد صلاة العشاء تعقد مسابقة فورية 10 أسئلة يلقيها الإخوة في اللجنة الثقافية ويجيب عنها الحضور، وتكون الجوائز أيضا فورية، ونبدأ قطعا من هذا اليوم لكن بعد صلاة العشاء مباشرة يأتي قطعا الإخوة ومعهم أسئلتهم وجوائزهم، وسننتظر بعد الصلاة مباشرة يعني الحضور والمشاركة في هذه المسابقة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
وإجلالهم وإعلام العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال الشيخ في تفسيرات ابن القيم الإسلامية بتفسير الله من الشيخ صالح التحاوي على مقدمة رسالة أبي يزيد القيرواني المعروف باسم عقيدة السلف، وذلك من المشاركة العلمية المخيم الغزوي الأول للشباب المحافظة الأحمدي شوال عام 15 و400 هجرة. والله نسأل العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وأصحابه أجمعين. كما تعلمون وفقنا الله وإياكم، كتب السلف التي ألفوها في باب العقيدة سواء منها ما كان مختصرا أو ما كان مطولا كلها تصب في قالب واحد وتدعو إلى منهج واحد وتؤكد على مبدأ واحد خلاصته وقطب رحاه وأساسه تحقيق التوحيد والعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. ورفع هذه سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد هذه الكتب وعلى رأسها هذا الكتاب التطهير في مبناه العظيم في معناه ومكانته وأهميته تجدها تكاد حتى ألفاظ الكتب السلف تكاد تكون مترابطة. فلو نظرت إلى هذا الكتاب أعلم سلف بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 86 وسلف منها بالهجرة وهو أحد العلماء الكثير في بلاد المغرب الإسلامي في القرن الرابع الهجري الذين رفع الله بهم في وراء السنة أحيا الله بهم السنة وقمع الله بهم البدعة في عصر بدأ أحد البدع تنتشر في كافة أرجاء بلاد المسلمين من اعتزالية أو رفض أو اعتزال أو تصوف أو اعتزال من إفراط وتفريط. فلو نظرت إلى هذه الكتاب إلى كتاب التوحيد بن حزين إلى شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة على الأكاد إلى سنة الإمام أحمد سنة عبد الله بن الإمام أحمد سنة الخلال سنة بن أبي عاصم شرح سنة البربار شرح سنة الإمام الدروي وعقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله جميعا. لو نظرت هذه الكتب لوجد حتى العبارات في كثير من الاحيان تتطابق يكاد بعضهم ان يكون تكون توافق عبارات وعبارات اخر لانهم يدعون او يدعون من مبدا واحد ويدعون من مقصد واحد وهو كتاب الله تبارك وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال القائل هذه الكتب ما كانت تتطابق واقترح جرار بن مقاطعه المتشابهه قلنا هذا دليل على انها تتلف بالعقيده واهتمام بها لانهم يعني يعلمون انها اثار البناء فاذا ما انهار الاساس انهار البناء كله. فقد من اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير اما من اسس بنيانه على كفى سر النهار فانهار بنا الهمم. ولذلك هذه الكتب العظيمة تثري طالب العلم وتجعل عند الملكة يستطيع بإذن الله أن يعني يبين أو أن يفهم التوحيد كما بينه الله تبارك وتعالى من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا نلتفت إلى نعيم من يمرق بتدوين شأن هذه الكتب أو المال منها أو يدعو إلى إبعادها واستجابة الكتب المعاصرة أو نحو ذلك. فما وجدنا من أكثر الكتب المعاصرة لا أقول كلها إلا التطبيع بتكثير العبارات وكثرة الكلام الذي ربما يستمر ساعات طويلة ولا كلمه ربما لا يثمر ولا يصل الى شرار القلم ولا يقال شرار القلم كما يحكم من شرار هذه الكتب النافعه كتب السلف القديمه. لذلك اريد الاخوه كل العلم ان يهتموا بهذا الامر وان يحفظوا مثل هذه الكتب حفظا عن طريق القلم. هذا شيء طيب لانه ما من كلمه من هذه الكتب الا وهو مختلف على عائله او حد فهي كتب عظيمة جديرة بالاهتمام وهذا البلد كثير من الفروع إلا فهم يعطون ولله الحمد مكانة هذه الكتب ومن لها وأهمية قراءة. نعم تفضل.
قال جواد الليل الخيرواني في مقدمته بعض ما تمنح به الألسنة وتعتقد الأسئلة الواجب من الزيارات من ذلك كلمات الخلق والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحب له ولا شريك له.
هذا بين السارة المصنف رحمه الله
بن ابي الليل القيرواني الى انها مساله كل شيء وانها مساله كل العلوم وانه الذي يجب الاهتمام به اذ جميع الديانات قد اتفقت عليه ديانة عامية ديانة السماوية المنزلة المأمور بها من رب العالمين ولقد بعثنا من كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتجنبوا الطاغوت شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اعبدوا الذين ولا تتفرقوا فيه فالتوحيد هو أساس العلوم كلها وقطب ربعها ومحور نجاة أهلها فمتى بنيت العلوم على هذا الأساس كانت العلوم منهجة ومديدة ومضية باكتمالها ومتى أهل هذا الأساس فإن البناء سينهار يوم ما لذلك فإن على الداعية المسلم الذي أرسل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة أن يرتب هذا الأساس في نفوس المسلمين وأن يبين لهم أهميته وأن يعني يرتج عليه بل يجعله مطلقا لكل العلوم التي يريد أن يعلمها لإخوانه المسلمين ثم بدأ هذا الأمر متفق عليه بأمر يزال من أهل السنة والجماعة يؤكدون عليه لأنه حصل لهم نزاع بينهم وبين أهل الكلام ألا وهم مفهوم الإيمان عند أهل السنة فبين أنه التصديق بالقلب والنطق باللسان وبطبيعة الحال والعمل لأن العمل يشمل الأمرين العمل القلب وعمل الجوارح من هنا عرف ثلاثة الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح وربما كثروا بقول الإيمان قول وعمل ويعمل العمل على القلب وعمل الجوارح وربما قال تصديق وعمل والعمل يشمل القول لأن قول اللسان من عمل الجوارح ولا مجاعة في الاطلاع ومهم أن تدل العبارة على هذه الدعائم الثلاث من دعائم الإيمان التي يبنى عليها ولا يصح بدونها ألا وهي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد قول اللسان وعمل بالقلب واعتقاد بالقلب واعتقاد عمل قول اللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ولا مجاحة في العبارة إذا أدت هذا المعنى لا مجاحة في العبارة إذا أدت هذا المعنى المراد الذي أكد عليه الثلاث منذ لما وجد الانحراف في مفهوم الإيمان لدى الناس ثم يعني وهذا المعتقد هو معتقد أهل السنة والجماعة ونشير إشارة إلى معتقدات أخرى من هذا الباب فإن المرجئة الإيمان هو التصديق فقط وحتى مرجئة الحنفية من جهة التعبير الذين هم أخص الناس بالرجال فهم يخرجون العمل من مسلم الإيمان ومن ذلك يرون أنه لا بد منه وأنه واجب وأن من تركه يأثم لا لكن في تعبيراتهم وفي كتبهم يقررون أن الإيمان هو التصديق فذلك يعني خالف منهج أهل السنة والجماعة ولم يكن له خلالا بلاغيا كما حاول ابن أبي العز رحمه الله شارح الطحاوية أن يهون من شأن هذا الخلاف وإن كان رحمه الله قرر عقيدة السلف لكنه أراد أن يضيق له بين مفهوم الإيمان عند السلف وبين مفهوم عند الحنفية ولا يمكن أن يضيق هذا الباب لأن بمقتضى كلامه أنه لا فرق بين الإيمان عند القدر بالقدر بن عمر وعثمان وعلي وأحمد وخليل الجنة مثلا وبين الإيمان من سائر الناس وهذا قول لا ينبغي أن يلتفت إليه والمهم أن نعلم أن الإيمان هو القول والتصديق والعمل كذلك لا ينتسب إلى قول الكرامية الذي مقتضاه أن يكون هناك يكون مؤمنين يكون الأمر وهو دعوة أن الإيمان هو مجرد إقرار ولا قول الجهمية الذين مقتضى كلامهم أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين الذين يقولون إن الإيمان يكفي مجرد معرفة تكفي فيه مجرد المعرفة ومقتضى ذلك أن يكون النبي مؤمن لأنه يعلم أن الله حق وأن الإيمان حق وأن الله يعلمه الكفر ولكنه جهل. وكذلك فرعون الذي قال الله تبارك وتعالى أحسن الآن وجعل به وسلمها أنفسهم ظلما وعلوا وقوله تعالى يحزنك الله ثم ينكرونه وأكثرهم كافرون نحو ذلك. فإذا لم ننتقل إلى هذا بل يهمنا أن نفهم عقيدة السلف في هذا الباب وهو أن الإيمان قول وعمل وإعتقاد. وقال أن يحفظ الكتاب من كتب السلف الذين كتبوا في العقيدة من النص على هذا الباب أنه هو مفترق الطرق الذي سرق فيه الناس من الجهمية والمعتزلة والخوارج والجبرية والقدرية وغيرهم كل لهم مفهوم عن الإيمان ولهم أن نتبع عقيدة السلف في هذا الباب. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أمر الإيمان وهو أن الله تبارك وتعالى لا نظير له في ربوبيته ولا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، فهو لا شريك له في أنه رب العالمين وأنه قال الراجل من المتصرف في جميع الأمور إن رب الله الذي خلق السماوات والأرض في أيام ثم استوى على الأرض إلى قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وكذلك في ألوهيته كما قال تبارك وتعالى عن كل نبي بعده أنه قال بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكما قال تبارك وتعالى ما أرسلنا من نبي رسول الله يوحي إلينا أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقوله تبارك وتعالى قل اتبعوا النبي ما وصف به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى في المدينه ولا تفرقوا فيه واقام الدين على كل على رسول الله سبحانه وتعالى. كما بين المصنف رحمه الله ايضا وايضا يدل على القول انه لا شريك له في اسمائه وصفاته وهو واحد بذاته واحد برسالته واحد بالوهيته واحد بربوبيته واحد في جميع في كل شؤون سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معصية لحكمه. ثم أشار إلى أنه لا ورد له ولا ورد لأنه لا يحتاج إلى ذلك لأن وجود الوالد والولد بالنسبة للمخلوق بسبب افتقاره إلى هذا الأمر أليس كذلك؟ فهو مبتلى إليه لذلك فإن عدم الإنجاز أو عدم وجود الوالد والولد بالنسبة للبشر بسبب صفة ماذا؟ صفة النقص. بالنسبة للبشر بسبب صفة عدم وجود صفة النقص ووجود النقص كمان. بينما بالنسبة لله سبحانه وتعالى لو قال قائل بوجود الوالد والولد لكان هذا صفة نقص عكس البشر كما قال تعالى لا يلد ولا يولد ولا يكون له كفوا احد. فذلك قوله تعالى ولا نظير له اي لا ليس له كفر ولا نظير ولا ند في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في حاكميته ولا في حاكميته لا يجد من الألوهية خلافا لمن بدل محولها ويجعلها امرا قائما بذاته ويرى ان وحدها هي التي حصل فيها الاشراف كما تعلمون من بعض الكتاب المعاصرين. فالامر كله لا يجد في حصل الألوهية. فيجب ان يوحد الله تبارك وتعالى في هذه الامور كلها. قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال تعالى ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قال تعالى الحمد لله الذي تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل القلعة ان يكون العالمين نظيرا الذي لم يكن السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له كفوا احد وخلق كل شيء فقدره تقديره. والآيات هذه الآيات كثيرة التي تبين أهمية هذا التوحيد وأنه أساس كل شيء. نعم.
ليس له بيده ابتداء ولا لآخر بيده انقضاء ولا يبلغ كل نفسه واصفون ولا يبلغ بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون في آياته ولا يتفكرون في مرئية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقول
رفضهما
وهو العليم العظيم.
فقرة من القرآن.
ليس لأولية ابتداء ولا لآخرية من قضاء.
ليس لأولية ابتداء ولا لآخرية من قضاء. يشير المصنف رحمه الله كما تعلمون ما من بعض يذكره فسلف الذين كتبوا في العقيدة إلا أو مستند إلى آية أو حديث، آية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول ليس لأولية ابتداء وليس لآخرية من قضاء يشير بهذا إلى ما تدعى من قوله تبارك وتعالى في سورة الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح الذي ورد في وآل يسلم أن نقول له عند النوم ولا يقال إلا أن الإخوة يحفظونه جميعا إن شاء الله تعالى. اللهم رب السماوات والسبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء سالك الحق والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن. اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء شر أو من شر كل شر أنت آل بمعصيته إلى أن قال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عن الجنة وأرضي من الفقر. هذا من الحديث من الرجال المهمة الذي يسلم أن نقول متى عند النوم في كل وقت لكنها تأثرت عند النوم حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأعظم جانب كما تدعون. والشاهد منه الأول الذي قبل لك أنا الأول الذي قبل لك وأنا الآخر فليس بعد لك وكذلك أن الظاهر فليس فوق شيء يعني من جهة العلو علو الجار وعلو القهر وعلو القدر كما تدعون البيان وأنت الباطن فليس دونك شيء بعلمك وإحاطتك بجلد فترى ذلك بعد قليل في إدارة الكتاب. والأولية عند الثلاثة وأهل الكلام لها مفهوم آخر يعني كونه علة العالم كونه مبدأ العالم وحد ذلك أو كونه يعني أصل الوجود أو إدارات أخرى يجدد من حولها وكلها تدل على أنهم يعني لا يدلون ب الأمر الذي أنهم يقولون في قدر العالم ومع ذلك المعتقدات البعيدة والأسئلة من هذا هو ما دل عليه الحديث أنت الأول فليس قبل شيء وأنت الآخر فليس بعد شيء فبذلك يسلم المسلم بهذا المعتقد من أي وارد يمكن أن يجد العالم ومن أي راس يمكن أن يجد العالم.
ولا
يبلغ كلها في سجد الواقفون أي لا يمكن أن يدرك كيفية قتاله وكل أدبه. فمع أنهم يجب أن نعتقد أن الله تبارك وتعالى قد وصف نفسه بالرسالة ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة تليق به ومنه ونؤمن بأن هذه الرسالة لها معاني عظيمة تليق بجلاله وعظمته وأنها ليست ألفاظ جوفاء بل لا بد لها من معاني تليق بجلاله وعظمته. فإنه في علم الكيفيات ندل كره ذلك أو علم كره ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ليس مع ذلك أنه ليس بالكتاب الكيفية بل لها كيفية ولكنها كيفية لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء عبارة السلف في باب الكتاب أن الروح كما جاء بلا بلا شيء أن الروح كما جاء بلا شيء فلا بد أن نؤمن بها مع اعتقاد حقائقها ومعانيها دون أن نكيفها. فإذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى قلنا استوى كما يليق بجلاله وعظمته ومعناها صعد واستقر ونحو ذلك وعلى وارتفع ولا ندل على ذلك بأي كيفية وإنما ندرك مثل الإمامات رحمه الله تعالى وما جاء بعده ورحمة الله وقبله فالأكتوب المعروف والكيف مسلوب الإمام بالواجب من سؤال رحمه الله. والمهم أن نعتقد أن من الله